هذا سؤال وهو مهم، والذين أشاهدهم أمامي أكثرهم زوار، والإنسان حينما يشد رحله من بلده إلى هذا المسجد يريد الصلاة فيه ويريد يزور الأماكن الأخرى، يعني زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي قبره عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأماكن. فالجواب على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل الثواب، طلب الثواب وطلب الأجر والعبادة، إلا إلى ثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها من شرقها إلى غربها. ما هي؟ الكعبة، وأخبر أن الصلاة فيها بمائة ألف صلاة، يعني أجرها بمائة ألف صلاة. قال ومسجدي هذا لأن الصلاة فيه بألف صلاة، ثم قال والمسجد الأقصى. هذه الأماكن هي التي يشد لها الرحل من مكان لمكان من أجل العبادة. أما بقية الدنيا لا قبور أولياء ولا غيرها في الدنيا لا يشد إليها الرحل مطلقا. أنت جيت لهذا المسجد، وحينما تصل المسجد ماذا تصنع؟ أول ما تبدأ به تدخل المسجد فتصلي فيه ما تيسر لك. إن جيت والناس يصلون صلاة فريضة فتصلي معهم صلاة الفريضة، جيت في غير وقت الفريضة فتصلي في المسجد تحية المسجد. إذا صليت تحية المسجد لك أن تذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، تقف عنده وتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تزيد أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فكل هذا من أوصافه عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ويكفي. إذا أردت أن تدعو الله تتجه إلى القبلة وتدعو، ما تتجه إلى القبر وتدعو. ثم بعد ذلك تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، تقول السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته. إن ذكرت يا خليفة رسول الله هذا ما في مانع، وإن لم تذكر يكفي هذا. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وينبغي لنا أن نعلم على أن الرسول ليس قبره في المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، ودفن معه أبو بكر، ودفن معه عمر في بيته وليس في المسجد، لأن الحجر كلها في الجهة الشرقية على اليسار كلها بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو دفن في المكان الذي توفي فيه. لأنه حينما توفي اختلف الصحابة أين يدفنونه، هل يذهبون به إلى بيت المقدس مع الأنبياء حيث يكون في الشام الأنبياء، أو يعيدوه إلى مكة حيث هاجر. فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ماذا صنع الصحابة؟ المكان الذي توفي فيه حفروا له فيه ودفنوه فيه، أي دفنوه في بيته عليه الصلاة والسلام. لما توفي أبو بكر أيضا دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، لما طعنه في هذا المسجد ويصلي بالناس، حينما سقه اللبن طلع اللبن من الطعنة فعرفوا أنه ميت. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال لابنه عبد الله بن عمر اذهب فسلم على عائشة، عائشة في حجرتها لاصقة في المسجد، هذه الحجرة اللي هي فيها الآن الذي فيها أبو بكر وعمر ورسول صلى الله عليه وسلم، اذهب إليها وقل لها عمر يسلم عليك، ولا تقل لها أمير المؤمنين فأنا لست الآن بأمير، ويستأذنك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن فاذهبوا بي إلى البقيع مع موتى المسلمين. فرجع وهو ينتظر، جاء وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين التي براها الله من فوق سبع سماوات في 13 آية تتلى إلى يوم القيامة. جاء وهي تبكي فسلم عليها وأخبرها بالطلب من أبيه، فقالت كنت أريدها لنفسي والآن أوثر بها عمر. فلما رجع قال بشر، قال أدنت. نسمع ما قال. قال إذا غسلتموني وكفنتموني حملتموني على النعش، فإذا وصلتم الباب استأذنوا منها مرة أخرى، لأنها ربما تكون أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، وإذا مت ربما يتغير الوضع. فجاء واستأذن مرة أخرى فدفن مع صاحبيه، ولهذا جمع الله بينهما في هذا المكان. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فجمع الله بينهما في هذا المكان، وسيكون في الجنة كذلك. إذن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته. أنا أقول هذا الكلام لأن فيه مساجد في هذه الدنيا ويقبرون فيها الآن، قد يكون واحد من المشايخ من أصحاب الطرق الصوفية ولا من غيرهم، يعني شيخ كبير فيدفنوا في المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى ولعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، إني أنهاكم عن ذلك. إذن هذا القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، ما أضيفت إلا فيما بعد، وعملوا احتياطات، وطلاب العلم يبينون لمن يريد أن يسأل كيف كان هذه الزيادة وكيف صارت. الذي أريد أن أبين على أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تجوز، وهذا كلام العلماء، لأن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها. ولهذا بينوا الأحكام في هذا الجانب. إذا كان هذا القبر موجودا وبني عليه مسجد، هذا المسجد هو الذي يهدم والقبر يبقى مكانه، لأن الاعتداء جاء من الجماعة الذين بنوا المسجد على هذا القبر. هذا القبر موجود من قبل، وإن كان المسجد موجودا وجاءوا بإنسان دفنوه فيه، فهذا الشخص هو الذي ينبش ويكون مع المسلمين في قبورهم والمسجد يبقى. هذه قاعدة عند العلماء بينوا في هذا، لأن الرسول قال لا تصلوا للقبور ولا إليها، إذا لا يجوز لك أن تصلي إلى المقبرة. الآن لما نذهب بالميت ندفنه، إحنا ما نصلي في المقبرة، لكن قد سأل سائل وقال كيف إذا جاءوا جماعة ما لحقوا الصلاة على هذا الميت، هل نصلي عليه؟ والجواب نعم، لأن هذه الصلاة هي دعاء، لا فيها لا ركوع ولا فيها سجود. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن أنت زرت الآن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام الله قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرة. أنت تصلي مرة واحدة، الله عز وجل يصلي عليك عشرا بهذه الصلاة. أنت بعدما تنتهي من هذه الزيارة وترجع للمسجد تصلي فيه، لأن الصلاة بألف صلاة، والصلاة مطلقة سواء كانت فريضة أو نافلة، كما جاء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة، ولم يفرق بين الصلاة بأنها نافلة أو فريضة. فيجب على المسلم أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن قد لا ترجع وقد لا يتيسر لك، وهذه غنيمة ينبغي لك ألا تفرط فيها. طيب أنت تريد مرة أخرى تصلي وتسلم على الرسول، هل ترجع؟ والجواب لا، وإنما تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة تبلغه في أي مكان كنت، لأن الحديث الوارد عنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أنكم لا تصلوا فيها النوافل، تخلوها مثل المقبرة، لأن المقبرة لا يجوز الصلاة فيها. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس وأنت هنا، أنت تصلي على الرسول هنا واحد في الأندلس يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه ملائكة سياحين كلفوا بإبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام المؤمنين. لو أن الصلاة لا تبلغ الرسول إلا لمن حضر، هل المسلمون يستطيعون كلهم يجون المدينة؟ لن يستطيعوا. بعض الإخوان يمكن معهم رسالة، لأن حينما يأتوا الجيران يودعون هذا الذي ذاهب إلى المدينة يقول له سلم لنا على رسول عليه الصلاة والسلام. هذا السلام الذي أرسلوه به معك قد تنسى وقد تموت ولا يصل سلامهم. والرسول يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وقال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن أنت تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، وهذا الذي أرسل معك قل له جزاك الله خير، لكن أحسن تصلي وتسلم عليه أنت، أما أنا قد أنسى وقد أموت. إذن يجب علينا أن نفهم السنة وأن نعمل بالسنة، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن التردد لا ينبغي، وهذا التردد هو الذي يجيب ويأتي بهذه الزحمة. ورفع الأصوات عند رسول عليه الصلاة والسلام لا تجوز بنص القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صحابي كانت طبيعته حينما يتكلم صوته مرتفع، فتأخر لما نزلت هذه الآية، والرسول كان من سنته التي لا نعمل بها إلا قليلا يتفقد أصحابه حينما يصلي، يتفقد أصحابه، فافتقد هذا الرجل يوم أو يومين ما رأى، فقال أين هذا الرجل، هل هو مسافر أو مريض، لأنه إذا كان مريض يزوره وإذا كان مسافر يعرف أنه مسافر. قالوا لا، لا مريض ولا مسافر، جلس في بيته يبكي. لماذا؟ قالوا يقول عمله أحبط، لأن الله عز وجل يقول لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا، بس طبيعته مثل المدرس الآن تسمعون صوته مرتفع عليكم جميعا، فطبيعته إذا تكلم صوته مرتفع، فهو يقول هذا ليس متعمدا لرفع الصوت وإنما هذه طبيعته، فهذا لا يدخل في هذا الباب. ثم قول المرأة التي جاءت تجادل في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. ولهذا العلماء يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السائل أيضا يقول ما صحة مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في هذه المدينة بعد الهجرة 23 سنة، ونزلت عليه الشرائع وبلغ كل ما أوحاه الله إليه عز وجل، وختم الله له هذا القول سبحان لا يستوي منكم الآية في الحج،
اليوم أكملت
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الاحتفال بالمولد لو كان من الشريعة الإسلامية لبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول لم يكتم شيئا أوحاه الله إليه. وكذلك الصحابة الذين بعده، أولا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل لنفسه مولدا مطلقا، وإنما أخبر عن فضل يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، ولهذا كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فلما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ووحي إلي فيه. إذن نحن إذا كان أردنا المولد الصحيح نصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا هو المولد الصحيح. أما نجلس سنة كاملة حتى يأتي يوم 12 في هذا الشهر ثم نجتمع ونأتي بالذبائح ونقرأ قصيدة البردة التي فيها الأبيات التي فيها الغلو والإطراء ونقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحال للعممي، هذا لا يجوز. فالرسول لم يعمله لنفسه، وأبو بكر رضي الله عنه لم يعمل للرسول مولدا، وعمر لم يعمل له مولدا، وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. كأننا نقول أن الصحابة ما يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن نحن نحب والصحابة ما يحبونه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له لا. قال أنت والله الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، فلم يعمل الخلفاء الراشدون ولم يعمل الصحابة، بل ننزل دونهم ونأتي إلى الأئمة الأربعة. أنا أسأل طلاب العلم، هل تجدون في كتاب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، هل تجدون في كتبهم التي ألفوها مولدا؟ لا يمكن أن تجدوا مطلقا. إذن هذا المولد متى نشأ؟ نشأ مع العبيديين الذين أدعوا النسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسموا أنفسهم الفاطميين مع أنهم يهود في الأصل، هم الذين عملوا هذه الموالد. لم يعملها الصحابة رضوان الله عليهم مطلقا. من أراد منكم مولدا صحيحا فيصوم الاثنين والخميس من كل شهر، هذا هو المولد الصحيح، فصوموا الاثنين والخميس. والرسول عليه الصلاة والسلام قد حث على الصوم وبين على أن من صام الأيام البيض فكأنما صام الدهر. إذن هذا هو المولد الصحيح. أما ما يعمل في هذه الاحتفالات، بل وفيها زيادة، يقولون أن الرسول يحضر الحضرة، يعني الرسول حينما يقرؤون القصائد التي فيها المدح والإغراء والإطراء، عندهم خرقة يقولون يمدوها كذا، أنا والله ما أدري لكن هذا أخبار الناس. ففي هذه اللحظة يقولون الرسول يحضر ويفزعون، يقومون كلهم يستقبلوا حضر حضر إلى آخره. أنا أسأل في قضية العقل بس بدون الدليل، هذه الحضرة تعمل في العالم كله في ليلة واحدة في وقت واحد، هل الرسول يمر على هذه الحلقات كلها؟ يعني هل معقول؟ هذا مقبول؟ يعني ينبغي للإنسان يفكر بعقله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.